الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه حول القضاء بالشاهد واليمين، وعرفنا أن هذا القضاء لا يخالف كتاب الله عز وجل، بل هو حكم جديد جاءت به السنة. وذكر رحمة الله عليه بعض الطرق التي سلكها من رد هذا الحديث، ثم رد عليهم ذلك ردا حسنا، وبين رحمة الله عليه أن اليمين تكون في الجانب الأقوى، لا تكون في جانب المدعى عليه مطلقا، وإنما تكون في الجانب الأقوى. فإن كانت دعوة مجردة من غير بينة، فجانب المدعى عليه هو الجانب الأقوى، لأن الأصل براءة الذمة، فتكون اليمين في جهته. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن اليمين على المدعى عليه، وهذا في الدعوة المجردة. وإذا كانت الدعوة لها ما يقويها، فتكون اليمين في الجانب الأقوى على ما سبق إيضاحه، كمسألة اللوث والقسامة والحكم الشاهد واليمين من هذا القبيل، فإن جانب المدعي قوي بالشاهد. بعد ذلك قال رحمه الله: فصل. وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين إلى الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين. يعني هناك من ذهب إلى ما هو أبعد مما استنكرتموه، فإن هناك من استنكر القضاء بالشاهد واليمين مع ثبوت السنة بذلك. فبين رحمة الله عليه أن هناك من ذهب إلى ما هو أبلغ من ذلك وأشد، وهو الأخذ بشهادة الواحد من غير يمين. وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين إلى الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين. قال أبو عبيد: روينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق، شريح وزرارة ابن أبي أوفى رحمهم الله تعالى، أنهما قضيا بشهادة الشاهد الواحد، ولا ذكر لليمين في حديثهما، أي من غير يمين، ولا ذكر اليمين في حديثهما. وهذا في غير مسألة الحدود، فإن الحدود تدرى بالشبهات، الحدود لابد فيها من النصاب المعتبر، حد الزنا لابد فيه من 4 شهود، وهكذا القول في بقية الحدود، فإن الحدود يتحفظ فيها وتدرى بالشبهات. قال: حدثنا الهيثم ابن جميل عن شريك عن أبي إسحاق قال: أجاز شريح شهادتي وحدي. قال: حدثنا القاسم بن جميل عن حماد بن سلمة عن عمران بن حدير قال: شهد أبو مجلز عند زرارة ابن أبي أوفى، قال أبو مجلز: فأجاز شهادتي وحدي ولم يصب. قلت: لم يصب عندي أبو مجلز. نعم، رد عليه ابن القيم. نعم، أبو نعم أبو أو زرارة ابن أبي أوفى قبل شهادة أبي مجلز وحده، وانتقد أبو مجلز على زرارة كيف قبل شهادته وحده، وبين أن زرارة لم يصب، فعكس القضية عليه ابن القيم رحمة الله عليه، فقال: لم يصب عندي أبو مجلز. وإلا فإذا علم الحاكم صدق الشاهد، صدق الشاهد الواحد، جاز له الحكم بشهادته، وإن رأى تقويته باليمين فعل، وإلا فليس ذلك بشرط، باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام حين قضى بالشاهد اليمين لم يجعل ذلك شرطا، لم يقل: لا تقبل شهادة الشاهد إلا باليمين. على كل المسألة من مسائل الشهاد، وحصل فيها نزاع بين العلماء، لكن هذا الذي مشى عليه هؤلاء أنه قد تقبل شهادة الواحد من غير يمين. قال والنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم بالشاهد واليمين لم يشترط اليمين بل قوى بها شهادة الشاهد. وقد قال أبو داود في السنن باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. ثم ساق حديث خزيمة ابن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطل أعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا. فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ قال بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. رواه النسائي. قالوا في هذا الحديث عدة فوائد منها جواز شراء الإمام الشيء من رجل من رعيته. قال الفقرة الثانية ومنها مباشرته الشراء بنفسه ليس في ذلك عيب ولا منقصة أن يتولى الأمير والملك والعالم البيع والشراء بنفسه. فليس هنالك من هو أشرف من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا أرفع مكانا منه. ومع هذا كان يبيع ويشتري بنفسه وقد يوكل غيره. قالوا منها جواز الشراء ممن يجهل حاله ولا يسأل من أين لك هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام استفسر الأعرابي من أين لك هذا الفرس؟ كيف تحصلت عليه؟ هل بإرث أو بشراء أو بهدية أو غير ذلك؟ قالوا منها أن الإشهاد على البيع ليس بلازم وهذه تعتبر قرينة صارفة للأمر بالآية واستشهدوا شهيدين من رجالكم أن ذلك على سبيل الكمال لما فيه من التحفظ وليس ذلك من الواجبات. قال منها أن الإمام إذا تيقن من غريمه اليمين الكاذبة لم يكن له تعزيره إذ هو غريمه. ومنها الاكتفاء بالشاهد الواحد إذا علم صدقه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لخزيمة أحتاج معك إلى شاهد آخر وجعل شهادته بشهادتين. قال لأنها تضمنت شهادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق العام فيما يخبر به عن الله والمؤمنون. قال فيما يخبر به عن الله والمؤمنون مثله في هذه الشهادة. وفي شيء من النظر والتأمل والذي فهمه الصحابة وفهمه كثير من أهل العلم أن هذا من خصائص خزيمة وما جعلوا غيره بهذا المقام وجعلوا هذا من مناقبه أن شهادة قبة مقام شاهدين. فهذا الذي فهمه أكثر العلماء ولم يجعلوا ذلك من الأمور العامة وجعلوا ذلك من خصائص خزيمة. قال وتفرد خزيمة بشهادة له بعقد التبايع مع الأعرابي دون الحاضرين لدخول هذا الخبر في جملة الأخبار التي يجب على كل مسلم تصديقه فيها وتصديقه فيها من لوازم الإيمان وهي الشهادة التي تختص بهذه الدعوة وقد قبلها منه وحده والحي الصريح فيما ترجم عليه أبو داود رحمه الله. وليس هذا الحكم الشاهد الواحد مخصوصا بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة. فلو شهد أبو بكر وحده أو عمر أو عثمان أو علي أو أبي بن كعب رضي الله عنهم لكان أولى بالحكم بشهادته وحده. ولا شك أن هؤلاء أرفع من خزيمة لكن ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بذلك وجعل شهادته بشهادة رجلين، وهذا الذي فهمه الصحابة وأكثر العلماء ويجعلون هذا من خصائص خزيمة رضي الله عنه. فما ذكره ها هنا في شيء من التأمل. قال: والأمر الذي لأجله جعل شهادته شهادتين موجود في غيره، ولكنه أقام الشهادة وأمسك عنها غيره. من أجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام شرفه بهذا الشرف وجعل شهادته بشهادة رجلين. قال: وبادر هو إلى وجوب الأداء، إذ ذلك من موجبات تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا عند قوله: وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان. إلى هنا والحمد لله.